وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بمناسبة عيد النيروز، وجه قائد الثورة الإسلامية كلمة بارك فيها للشعب الإيراني حلول السنة الإيرانية الجديدة. عشرات الشهداء في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقرباء الجنوبية شرق نابلس. تفاصيل النشرة. بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي كلمة باركة من خلالها للشعب الإيراني حلول السنة الجديدة، وأطلق شعار الطفرة الإنتاجية بمشاركة شعبية على السنة الإيرانية الجديدة. وقال سماحة السيد القائد: أبارك لأبناء الشعب الإيراني العزيز حلول عيد النيروز والعام الجديد الذي اقترن بشهر رمضان المبارك، ربيع القلوب وربيع الروحانية. كما أبارك على نحو خاص لعائلات المضحين وجميع الشعوب الأخرى التي تحتفل بعيد النيروز. وقال قائد الثورة الإسلامية: هناك أعمال كثيرة يجب أن تنجز خلال هذا العام الذي دخلناه، ولابد من أن نلزم أنفسنا تجاهها، سواء مسؤولو البلاد وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية وغيرهم، وكذلك أحد أفراد الشعب، مضيفا أن الاقتصاد يعد لقضية الأساس للبلاد. استشهد 27 فلسطينيا في استهداف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 23 آخرون وأصيب العشرات في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للجان الشعبية المسؤولة عن تأمين نقل المساعدات في مدينة غزة. كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة شرق مدينة غزة، بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 31,800، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى نحو 74,000 منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 من تشرين الأول الماضي. حول تطورات حرب الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الزميل أحمد السهمود من داخل القطاع.
نفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع الاستطلاع غارة إسرائيلية على سيارة مدنية على إثر استشهد بداخلها مدير مركز شرطة النصيرات، بالإضافة إلى أحد المرافقين معه، وهما كانا في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل هذا الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. نحن نتحدث عن جريمة بحق الشرطة المدنية في قطاع غزة وعن استهداف لعناصر الشرطة في قطاع غزة، مع العلم أن عملهم فقط هو عمل مدني لا شأن لهم بأي عمل مقاوم أو عسكري، بالإضافة إلى عدة غارات نفذت في منطقة محافظة خان يونس في المناطق الشرقية، وقد انتشل 3 شهداء من مدينة خان يونس وصلوا إلى مستشفيات مدينة رفح ودفنوا في منطقة رفح، بالإضافة إلى القصف المتواصل، قصف مدفعي في منطقة عبسان ومنطقة الزنة وخزاعة وعدة مناطق أخرى، وصعوبة كبيرة جدا للسكان الفلسطينيين بخصوص مسألة الوصول إلى منازلهم بالمناطق الشرقية. وفي مدينة رفح قصف الطائرات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم عدة أهداف في المدينة، أسرت عن استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين. جل هذه الأهداف كانت شقق سكنية، منازل المواطنين دون أي سابق إنذار في ظل ظروف قاسية يمر فيها شعبنا الفلسطيني في مناطق قطاع غزة. أما بالحديث عن مناطق الشمال فقد أجبر الجيش الإسرائيلي الآلاف من السكان الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في منازلهم في محيط مجمع الشفاء الطبي، أجبرهم على النزوح إلى مناطق الجنوب في ظل منخفض جوي وظروف عصيبة جدا مروا بها، وفي ظل تعذيب والتنكيل بحق الرجال الفلسطينيين في تلك المناطق وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 40 إلى 50 فلسطينيا شهيدا، سقطوا شهداء بفعل العملية البرية المستمرة ضد مجمع الشفاء الطبي والحصار المستمر للمجمع. أما بخصوص عمليات المقاومة فقد أكدت كتائب القسام أنها قد استهدفت 5 آليات عسكرية إسرائيلية من بينها دبابتين مركبة بقذيفة الياسين 105 خلال المعارك الدائرة في محيط مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى تأكيد سرايا القدس أنها قد قصفت بصواريخ 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل تجمعات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وأيضا في المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى في محيط منطقة الزهراء، بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة والعنيفة في منطقة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي اليوم قد أفرج عن 55 مواطنا فلسطينيا كان مسجونا في سجونه، من بينهم فتاة، وأربعة قد نقلوا إلى مستشفى بيوسف النجار نظرا للتعذيب القاسي الذي قد تعرضوا له في السجون الإسرائيلية، وقد نقلوا إلى مراكز مخصصة لاستقبالهم، والحديث يدور عن تعذيبهم والتنكيل بهم. ولا زال الجيش الإسرائيلي طبعا يعتقل المئات من الفلسطينيين من خلال العملية البرية في قطاع غزة دون أن يسمح بالإفصاح عن أي معلومات بخصوصهم.
استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقرب جنوب شرق نابلس. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا قرية عقرب وأطلقوا النار بكثافة على الأهالي، مما أدى لإصابة الشاب الذي أعلن ارتقاؤه لاحقا. إلى ذلك أفاد الإعلام العبري بإصابة جنديين صهيونيين، حالة أحدهما خطرة جراء عملية إطلاق نار قرب مستوطنة غوشة الصهيوني شمالي الخليل بالضفة الغربية، حيث أعلن لاحقا استشهاد منفذ العملية. وأدت العملية الفدائية بالضفة إلى تزايد القلق لدى الاحتلال من تصعيدها في شهر رمضان، حيث حذر وزير الحرب من انفجار الأوضاع بالضفة تزامنا مع الدعوات للمشاركة في طوفان رمضان نصرة لغزة. أعلن وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير أن وزارته قامت بتسليح 100,000 مستوطن منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وشرع بن غفير بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للمستوطنين في أعقاب عملية طوفان الأقصى، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة في عسقلان. وكانت صحيفة هارتس أفادت في شهر فبراير الماضي بأن وزارة الأمن منحت تراخيص حيازة سلاح لعدد من العاملين في الحقل الإعلامي. وتقدر أوساط عبرية أن الحكومة سلحت أكثر من 165,000 مستوطن بالضفة والقدس المحتلتين حتى نهاية العام الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم استهدافها لمطار بن غوريون في عمق فلسطين المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة في بيان لها أنها مستمرة في دك معقل العدو الصهيوني استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها ضد قوات الاحتلال نصرة لأهل غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت فجر الاثنين الماضي قاعدة جوية للطيران الصهيوني المسير في الجولان المحتل، وقبل ذلك استهدفت مطار بن غوريون ومحطة الكهرباء في مطار حيفا. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. بمناسبة عيد النيروز وجه قائد الثورة الإسلامية كلمة بارك فيها للشعب الإيراني حلول السنة الإيرانية الجديدة. عشرة الشهداء في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقربة جنوبية شرق نابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ونحن نتصفح وإياكم أوراقا من التراث، كونوا معنا واصحبونا.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. والمراد مستمعين الأفاضل أن تظهر مقدرتكم وقابليتكم العلمية، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، أي مستور يكشفه الكلام. أمثال عربية.
قالت العرب: أصابتهم خطوب تنبلوا، أي تختار الأنبل فالأنبل، يعني تصيب الخيار منهم.
وقالت العرب في أمثالها كذلك: أصابته حطمة حتت ورقه، أي نكبة زلزلت أركانه.
ومن الأمثال العربية أيضاً أعزائنا الأفاضل: أصغر القوم شفرتهم، أي خادمهم الذي يكفي مهنهم، شبه بالشفرة تمتهن في قطع اللحم وغيره. هذا علي.
قال الشيخ حسين القديحي في أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا علي أمير المؤمنين، ومن قد كان نورا بساق العرش قد سطع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن بالبيت شرفه الرحمن قد وضع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن أقام دين الهدى بالسيف فارتفع. هذا علي أمير المؤمنين، ومن غذاه خير الورى بالعلم فارتضع. صلى عليه إله الخلق ما طلعت شمس، وما البدر في الآفاق قد سطع. ما قل ودل.
تقاربت الجسوم، وأي نفع يكون إذا تباعدت القلوب. العلماء الملوك.
قال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، فالملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. جاء بلا دعوة.
دخل طفيلي على قوم وجلس يأكل مع الأضياف، فاستحيا صاحب المنزل من القوم وكره أن يتوهموا أنه قد دعاه وعاشرهم بمثله، فقال: لا أدري لمن أشكر، لكم إذ أجبتم دعوتي أم لهذا الذي جاء من غير أن أدعوه؟ فعلم القوم أن الرجل طفيلي. الالتزام بالعهود.
أسر الحارث بن عباد عدي بن ربيعة وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على عدي. فقال له: أتؤمنني إن دللتك عليه؟ قال: نعم. قال: أنا عدي. فخلاه. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقة النبضات، فلا أنت خالق ادعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلأنت راحمنا يا سميع الدعوات، دوما
الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي كم وكم سهر
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا ربي أكرم والدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن الرحمة والرفق بالأولاد نرحب في مطلعها بضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادق
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ الصادق قبل الحضور لتسجيل هذه الحلقة من حلقات البرنامج كنت أحضر النصوص والأحاديث الشريفة المرتبطة بهذا الموضوع موضوع هذه الحلقة فلاحظت ظاهرة واضحة في الأحاديث الشريفة الواردة في باب التعامل مع الأولاد أن كثرة واضحة من الأحاديث والنصوص الشريفة تحث على الرحمة بالأولاد والرفق بالأولاد في المقابل لم أجد ولا نصا واحدا ولا حديثا شريفا واحدا يأمر بالشدة مع الأولاد أجل هنالك بعض الأحاديث التي تأمر بالتربية وتأمر بتأديب الأولاد عند اللزوم ولكن أن يكون الشدة والتعامل بعنف وخشونة أو ما يصطلح عليه الآن في بعض العوائل بأنه يجب أن تكون للوالد على الأقل هيبة في نفوس الأولاد من خلال إبراز بعض الخشونة في التعامل لم أجد ولا نصا واحدا يشير إلى هذه القضية بل على العكس هنالك نهي عن بعض الحالات التي وردت في أو كانت معاصرة لزمن الأئمة سلام الله عليهم خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الظاهرة أثارت في ذهني سؤال هو هل يمكن القول على ضوء هذه النصوص بأن القاعدة العامة في التعامل مع الأولاد هي قاعدة الرحمة والرفق وأن الشدة في التعامل هي استثناء
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل بنى الكون وكل الأمور على الرحمة أساس الرحمة وتشير بعض الروايات أن الله عز وجل أنزل لدار الدنيا أو في دار الدنيا رحمة واحدة والله عز وجل خلق 100 رحمة ولعل هذا من باب التقريب يعني
سعة الرحمة
الإلهية سعة الرحمة الإلهية فأنزل واحدة من هذه الرحمات في دار الدنيا وبها يعطف الأب على ولده، الأم على ولدها، والرحم على رحمه، وادخر 99 رحمة ليرحم المؤمنين في يوم القيامة. فموضع الشاهد الله عز وجل بنى الكون، بنى الوجود في الخلق على الرحمة. فعلى هذا الأساس في الحقيقة كثرة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام اللي تؤكد على الرحمة، هذا في الشيء طبيعي. يا من سبقت رحمته غضبه، ومن هنا نلاحظ سلوك أهل البيت عليهم السلام بالنسبة للناس، بالنسبة لأطفالهم، لأبنائهم، بالنسبة إلى أعدائهم، كلها مبنية على الرحمة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا الذي ضرب رأسه عبد الرحمن بن ملجم، وهو اللي رباه، هو الذي تعب عليه، على كل ضربه، كان يقول الله الله في أسيركم، أطعموه من طعامي، أسقوه من شرابي. هذه صفة الرحمة صفة في الحقيقة أولا إلهية، والتخلق بهذه الصفة في الحقيقة يعني التخلق بأخلاق الله. من هنا نلاحظ من جملة الأمور التي ينبغي أن يراعيها الوالد أو الوالد أو الوالدين بشكل عام بالنسبة للأبناء، التعامل بالرحمة والشفقة والعطف. من هنا جاءت بعض النصوص التي تحث على أو تحث مثلا على تقبيل الإبن. وايف تقريبا من النصوص أنه تحث على أنه تقبيل الأب لابنه هذه عبادة بعض الأحيان، رحمة.
ظاهرا كسماحة الشيخ كانت سنة في العصر الجاهلي، كأنه كان مما يشين المرء أو يعيبه أن يقبل أولاده. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله معاتبته لابن عينية الأقرع ظاهرا،
نعم نعم، قال له عندي 10 أولاد وأنا ما قبلت.
يعني كأنه كان في العصر الجاهلي كان خلافها، يعني الإسلام جاء بسنة جديدة فيما ارتبط بهذا الجانب،
يعني باعتبار كثرة الحروب، وعادة يسطل البعض على البعض الآخر فتخشونه. ثم البيئة الجبلية عادة حسب ما ينقل البعض اللي عندهم اهتمام في دراسات النفس وعلم الاجتماع وكذا، نفس البيئة هم مؤثر. تعطي بعض على الشخصية.
هنالك فكرة موجودة لعله لا زالت موجودة إلى اليوم، في أوساط الكثير من العوائل، تقول بأن الرحمة سبب لأن تكون شخصيات الأولاد ضعيفة. يعني العرب كانوا يقولون يجب أن نتعامل مع الأولاد بخشونة سابقا في الجاهلية، باعتبار أن الخشونة ضرورية لكي يشتد عود الأولاد ويكونون مثلا يتحلون بشخصية قتالية وغير ذلك. هذه الفكرة لا زالت ظاهرا موجودة، تقول بأن الرحمة الزائدة تؤدي لأن يكون الولد ضعيف الشخصية.
يعني هو إذا كان بعنوان الإفراط في المحبة مثلا يوصل إلى مرحلة الدلال مثلا،
نعم،
ربما ينشأ الآثار السلبية. أما الاعتدال في كل الأمور ما أعتقد يأثر هذا.
يعني الرحمة بحد ذاتها
نفس الرحمة هي فشي حسن،
نعم،
ولولا يعني هذا لما تخلق فيها الأنبياء والأولياء وخلق من خلق الله تبارك وتعالى. بالعكس، أنه من مقدار ما يكون الإنسان عنده صفة رحمة يكون في الحقيقة أكثر تأثير في المقابل. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ومن جملة الإحسان الرحمة بكل الكائنات بشكل عام.
كأن الرحمة سماحة الشيخ تثير كوامن الإقبال على العمل الصالح وعلى الصالحات بدافع الحياة، بدافع شكر الرحيم. يعني هذه أيضا قضية مهمة
بلا شك، هذه قضية فطرية، يعني قضية فطرية، وهذه مؤثرة في الحالة الاجتماعية.
رحمك من مر العيوب، رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب، رحمك من موت القلوب. يا ربنا أنت الودود، رحمك دوما يا رحيم، رحمك يا رب الوجود، رحمك يا رب الوجود.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا. سماحة الشيخ باقر الصادقي، تحدثتم عن كون الرحمة أصل في كل خلق الكون أساسا، في تعامل الله، في تعامل الله تبارك وتعالى مع عباده وهم عياله كما ورد في الأحاديث الشريفة، على أساس الرحمة يعاملهم بالرفق والرحمة، والرحمة سابقة لغضبه تبارك وتعالى، ونقلتم هذا إلى تعامل الوالدين مع الولد. فيما يرتبط بالآثار التي تتركها الرحمة والتعامل الرفيق بالأولاد، ما هي أبرز هذه الآثار؟
الشيء الأول أنه يعتاد الولد على هذا الخلق الرفيع.
نعم.
لأنه إذا نشأ نعوذ بالله الغلظة والقساوة، هذا أخو يدعوه إلى أنه يتعامل مع المجتمع بهذا التعامل اللي نشأ عليه.
صحيح.
وبالتالي راح يكون أضرار اجتماعية كثيرة.
نعم.
تنجم عن القسوة، ولعلنا نشير في حلقة أخرى. الشيء الثاني أنه الله عز وجل فطر الإنسان على هذه، فيكون يعني إذا يتعامل بهذا الخلق كأنما في الشيء خلاف الشيء المفطور عليه، يعني خلاف الشيء اللي الله عز وجل بنى الكون وأرسل الأنبياء. الأنبياء كان إرسالهم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا نلاحظ أنه في تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين، هذا باعتبار التاريخ ينقل، وهو لا أن لعل في كل زمن إمام من الأئمة حينما كان يتعامل مع أبناء أو أولاده ربما شواهد وكما لكن لم ينقل التاريخ. لكن كون هذه دونة، يعني أفرض مثلا أنه ينزل من على منبره ويستقبل ولد الحسين أو الحسن والحسين مثلا، ويرجع مرة ثانية، كثرة التقبيل بنفس الوقت حينما يسجد النبي مثلا ما يعاجل في هذا، يبقى على سجوده، حتى سأل بعض المسلمين هل نزل عليك الوحي؟ قال لا، لكن ارتحلني ولدي فما أحب. هذا في الحقيقة نوع من التعامل، نوع من الرحمة. وهكذا يعني مجموعة شواهد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله لتعامله مع الحسن مع الحسين بهذا الخلق، تشوف الانعكاسات كانت واضحة. الإمام الحسين عليه السلام حينما أقبل إليه جيش الحر بن يزيد الرياحي 1000 فارس، وأقبلوا لي في الحقيقة أولا يعني هم بعنوان أنه ضد، يعني ضد الحسين، لكن الإمام الحسين كون أنه عاش وتربى على الرحمة، شوف رأسا أصدر الأوامر، اسقوا القوم عن آخرهم ورشفوا الخيل ترشيفا. يعني حتى الرفق والشفقة بالبهائم، يعني كونها خلق الله. الخلق عيالي، أحبكم إلي، أشفقكم إلي، أشفقكم على عيالي وأرفقكم بعيالي. فعلى هذا الأساس كان الإمام سلام الله، حتى يقال أن علي بن مطعان المحاربي كان آخر من جاء من القوم، فكان الإمام الحسين عليه السلام ينظر له ما يعرف أنه شلون يشرب الماء، فقال له أنا خراوية ما أعرف، لا أحنث السقاء ما أعرف. إلى الإمام نفسه الكريمة أقبل وأخذ يسقي هذا الرجل وقدم له،
وهو من جيش عدوه،
وهو من جيش عدوه. هذه الرحمة، تعامل مع الأطفال مع الأولاد بالرحمة تكون لها آثار على المجتمع. وآثار هو حتى على أولاده في المستقبل. في المستقبل إذا كبر وتزوج يتذكر ما كان يصنع مع والده والدته من ناحية الشفقة والحنون والرفق والمحبة، بل إظهار المحبة في الشيء مهم. بعض الأحيان أنا مرت علي نص من النصوص أنه الإمام يكون عنده أكثر من ولد، وطبعا طبيعي الإمام المعصوم، المعصوم يحبه باعتبار كون الأشياء اللي موجودة فيه.
صحيح.
وحب إلهي، فكان الإمام يقول أظهر محبتي لبعض أولادي لأجل أنه يحافظ على هالجو، جو أنه لا يكون هناك فد حسب الفارق، فإظهار المحبة هم في الشيء، إظهار الرحمة هم شيء مطلوب.
يعني كقاعدة عامة لدينا بعض النصوص الشريفة تأمر إذا أحببت أخا في الله فأخبره، فإنه أوكد للمودة.
للمودة
يعني هاي قاعدة عامة، أصل إظهار الرحمة وإظهار المودة سبب لزيادتها والتفات الطرف الآخر إلى هذه القضية.
من خلق الرسول صلى الله عليه وآله يقال إذا صافح أحد المسلمين ما كان النبي ينتزع يده حتى ينتزعها الطرف المقابل.
صحيح.
وهذا في النوع من التعبير إلى المحبة، وكنتم أعداء القرآن الكريم. فالله عز وجل بنى الكون على الرحمة، وخلق النبي وأهل البيت على الرحمة. إحنا من هذا الباب نعامل أطفالنا ونتعامل معه مع الرحمة وبالرحمة وبالشفقة، وهذه لها مؤثرات على المجتمع وعلى الأسرة، وبالتالي يكون هذا الولد في الحقيقة ما يعيش في بعض العقد النفسية للشعور بالنقص.
نعم. سمعت الشيخ، واضح من الدراسات العلمية أن إحدى العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الوقوع في الانحراف والجريمة كما أثبتت ذلك الكثير من الدراسات هو أن الذين يقعون في هذه الانحرافات وفي ارتكاب هذه الجرائم كانوا يعيشون أجواء أسرية مفعمة مليئة بالخشونة، تعامل الوالد مع الأولاد بالعنف والشدة، تعامل مثلا الوالدة مع أولادها باللامبالاة وعدم الاهتمام به، هذا يولد مجموعة من العقد النفسية التي تدفعهم إلى عكس هذا التعامل الذي لاقوه على الآخرين، فتؤدي إلى إيجاد دوافع فيهم نحو الجريمة حتى لو كانت بدون غرض الحصول على مثلا مكاسب معينة. أصل التنفيس عما لاقوه هم أنفسهم في وسطهم العائلي.
هذا صحيح، هذا صحيح. يعني وفيه تجارب وفي حالات تطبيقية كثيرة، وإن شاء الله لعلنا نشير لها في حلقة خاصة على آثار القسوة والتعامل بشدة على الأولاد والأطفال.
نعم
إن شاء الله.
طبعا في نهاية هذه الحلقة وفي الدقائق المتبقية منها بقيت قضية أنه الإشارة إلى هذا المعنى سماحة الشيخ الذي افتتحت به الحديث، أن الأصل هو الرحمة والشدة هي استثناء.
نعم.
يعني بطبيعة الحال الشدة هي في الحقيقة حالة علاج.
نعم.
وليست هي الأصل في التعامل، في حين أن الرحمة ليست علاج.
نعم.
الرحمة هي أصل التعامل. نعم. مع الأولاد ينبغي أن يكون على أساس الرحمة.
نعم، هو هذا الصحيح، لأن التأديب إنما لحالات اللي الطفل فيها في الحقيقة يشذ عن التعامل أو السير الصحيح.
نعم.
فمرة مرتين ثلاثة هم إنسان ما يلجأ رأسا إلى الشدة.
نعم.
يعني هناك حالات ممكن أنه من ناحية الإحسان، من ناحية الكلمة الهادئة، القول اللين، بعد ذلك إذا ما نجحت هذه السبل والوسائل ينتقل إلى حالة التأديب اللي ورد في بعض الروايات.
سماحة الشيخ، في نهاية الحديث يمكن القول بأن حتى الشدة إذا كانت في مواقعها الصحيحة فهي مظهر من مظاهر الرحمة؟
قطعا بلا شك، لأن هذه الأحكام اللي فيها مظهر مظاهر الشدة في الإسلام مثلا اللي يصورها البعض أنها هذه خلاف الإنسانية، هي في الحقيقة رحمة. أفرض كحكم القصاص مثلا، ولكم في القصاص حياة يعبر عنه القرآن، هو بلا شك وهي رحمة، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من تعاليم بالشكل العام سواء كان في باب الطهارة أو في باب الحدود والديات.
نعم.
هي في الكلها كلها تعبر عن جانب الرحمة الإلهية اللي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن هذا هو مائز أساسي ومهم نميز به سلوكياتنا ونعرف منها ما هو شدة ممدوحة، ونعرف ونميزه عما هو شدة مذمومة. إذا كانت الشدة بدافع الرحمة فهي ممدوحة، وإلا فهي مذمومة. سماحة الشيخ باقر الصادقي، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، وشكرا للمستمعين الأفاضل على حسن المتابعة. موضوع الحلقة اللاحقة أشار إليه سماحة الشيخ الصادقي، وهو موضوع الشدة وحدودها في التعامل مع الأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمك نرجو يا كريم، وجبهنا دوما سجود. معك نرجو يا كريم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر، وتعددت أبسطة رحمته فكان منها البر والجو والبحر، وتسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصى والدر، وتلونت أطياف رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته المكرمين الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، تحية نابعة من القلب نابضة بالجمال لحضراتكم، وأنتم تتجولون معنا في ربوع الشعر العلوي مع أبيات أخرى في مدح الإمام علي عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطع من قصيدة محراب القلوب للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان. نتعرف على شعر القصيدة أكثر ثم مع قراءة مقطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها ودرس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، فيما حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو ومؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أنه رسام وله عدة لوحات فنية، وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، أدب ديني تحت عنوان طواف الروح، نصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة.
يا شمس هل خجل التوهج من حفا أقدامه حتى استدار وأذعنا؟ وهل الفراش اشتم منه سوى عبير واحد لكليهما حتى انثنى؟ يا ظل هذا الكون، هل ضجرت حمائل سيفه حتى تأبطك السنة؟ أم من بقايا النور ساعة عرسه رسم الوجود ضياءه وتلونا؟ أم يا قلوب العاشقين خلقت من همس القلوب تضج نبضا مزمنا؟ نهواه للحد الذي ما حده حد وما سكن الحنين وما ونا. أنفاسه مغروسة بضلوعنا، رضعت رحيق رضابه حتى الفنا.
غريبة هذه الأحاسيس الصادقة التي يتحدث عنها الشاعر اللبناني فضل مخدر، وهو يعلن بوضوح أن أنفاس الإمام مغروسة بضلوعنا. كيف لا وهو أبو هذه الأمة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصداق الشعر الشعوري الذي ينطلق من القلب بلا استئذان، فيضيف قائلا:
نمضي يرنحنا اشتياق لقائه، نمضي يرنحنا اشتياق لقائه، سكرى نجود من الثمالة ألسنا. أخشى الذي نخشاه خيط فاصل بين الغلو وبين عشق هيمنا، لكنها ثقة المحب بمن أحب، فكيف إن كان القسيم الآذنا. ودع فما زالت خفايا الخافقين ودائع المحراب بعد أودنا، واخفق إلى النجف المشرع بابه للحالمين تبركا وتيمنا، وانسج خيالك من بريق خياله ينبئك حرفا صادقا وتيقنا، وارسم بروضته الشريفة منزلا واجعل بفوح قبابه لك مسكنا. خلي الشفاه فكلما خفق الهوى خاطر فؤادك، إنه باق هنا.
أعزائي الأفاضل، تابعتم مقطعا من قصيدة محراب القلوب للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، قالها الشاعر وهو يودع مدينة النجف الأشرف، تاركا ذكرياته النابضة حبا للأمير عليه السلام. شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
إلهي كيف أصدر عن بابك بالخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك. إلى كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك صل على محمد وارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحباب وحثي علي التراب ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم صل على محمد وآل محمد وأرض خصومي عني بفضلك وإحسانك وجد علي بعفوك ورضوانك إلهي إلهي ذهبت أيام لذات وبقيت مآثمي وتبعاتي وقد أتيتك منيبا تائبا وقد أتيتك